الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية في الحديث 34، تفضل الشيخ.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة، قال النووي رحمه الله عن منزلة هذا الحديث، قال: هو من أعظم قواعد الإسلام. قال النووي رحمه الله: هو من أعظم قواعد الإسلام. وقال القصري رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقوى شعب الإيمان، أقوى شعب الإيمان بوجه، وأضعفها بوجه. فتغييره باليد واللسان أقوى شعب الإيمان، تغييره بالقلب أضعف الإيمان. وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، هذا الحديث أصل في صفة التغيير.
القاضي عياض.
نعم، القاضي عياض. وقال في الجواهر اللؤلؤية لشرح الأربعين النووية عن منزلة هذا الحديث، قال: هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين. هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وظاهره أن الإنسان يلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. وسبب ورود هذا الحديث أيها الإخوة، أورد مسلم هذا الحديث عن طارق بن الشهاب، قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هناك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، إلى آخره. في هذا الحديث دليل على أنه لم يعمل بذلك أحد قبل مروان. فإن قيل: كيف تأخر أبو سعيد عن تغيير هذا المنكر حتى أنكره هذا الرجل؟ قيل: يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في تقديم الخطبة، وأن الرجل أنكره عليه، ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام، ويحتمل أنه كان حاضرا لكنه خاف على نفسه إن غير حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد، وقد جاء في الحديث الآخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم وأخرجاه في باب صلاة العيدين أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين أراد أن يصعد المنبر، وكان جميعا فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل، فيحتمل أنهما قضيتان والله أعلم. يعني مروان قال الناس الآن خطبة الجمعة أو خطبة العيد في حقهم استماعهم إيش؟ سنة ليست واجبة، وهي تكون بعد الصلاة، فأراده أن يجعلها كخطبة الجمعة بحيث يلتزم الناس يستمعون ولا يذهبوا، أن يريدون إيش؟ الصلاة بعدها. فأنكر عليه وبين أن هذا منكر بهذا الحديث. وهذا الحديث أيها الإخوة كما ذكر أنه قاعدة من قواعد الدين، من رأى منكم يعني سواء كانت الرؤية بصرية أم علمية، والخطاب عام لجميع المسلمين، يعني سواء شاهد هذا أم سمع عنه، لكن يكون إيش؟ متحقق متأكد في هذا المنكر منكرا، والمنكر ما قبح شرعا أو عقلا، سواء كان فعلا أم قولا أم اعتقادا، لا بد أن يرى، ولا يجوز له أن يتجسس حتى يتأكد من وجود هذا المنكر. كان المنكر في خفاء وفي ستر، لا يجوز له أن يرتكب ما هو محرم التجسس والاستماع له حتى يتأكد هل يوجد منكر أو لا، لأن الشرع جعل إنكارك له الرؤية والتأكد اليقين. أما الشاك فلا ينكر، والغير متحقق كذلك فلا ينكر، لأنه لم يشاهد هذا المنكر ولا يلزمه. فيكون الرؤية بالبصر يشاهده، أو رؤية القلب وتكون يعني بعلم، وهذا أشمل وأعم أن يكون يعني بعلم متيقن أن هذا حصل، نقل لهم من الثقات أن حصل منكر كذا وكذا. والله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا يكون يعني ليس مخالفا لهذه الآية، يعني عليكم، بعض الناس يشيقون عليك بنفسك، يعني لا تنكر على الناس، لا، الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وأما هذه الآية تبين أن من ضل من المسلمين لا يكون عليك إثمه، لا يكون عليك إثمه، فيكون إنكارك لهذا المنكر بهذه الدرجات، هذه هي درجات إنكار المنكر، تسمى درجات إنكار المنكر، باليد كالسلطان على بلده له يد، والرجل في بيته له يد، أما إنكار خارج البيت بيده فهذا للسلطان، يأتي إلى المرتبة الثانية وهي إيش؟ باللسان، ويدخل باللسان أيها الأخوة الكتاب. الآن الكتابة تدخل في اللسان، يعني باللسان أو بالكتابة يعني المكاتبة، هذا يدخل باللسان يعني المكاتبة. فالدرجة الأولى باليد، درجة الثانية باللسان. وهناك أمور مرت معنا أيها الإخوة، أنه إذا رأى أن هذا المنكر يترتب عليه منكر آخر فلا ينكر المنكر، واضح؟ إذا رأى أنه يترتب عليه منكر آخر فلا ينكر المنكر، وإذا كان ولا بد أن يعلم أن هذا منكر، لو عنده شك هل هذا منكر أو لا، يعني هل هذا حرام أو لا، فهنا لا ينكر، لا بد أن يتيقن أنه منكر. وكل يعني خلاف يعني لأهل العلم مسألة فيها خلاف، والخلاف فيه يعني وهو خلاف معتبر لا يجوز له في هذا أن ينكر، لأنه خلاف معتبر. مثال إيش؟ أكل لحم الإبل والصلاة فيه دون الوضوء، قول الجمهور أنه لا ينقض الوضوء، فصلى لا ينكر هذا المنكر لأنه في المسألة خلاف. وقد ينكر إنسان منكرا ويكون ليس بمنكر، قد يكون سنة، قد يكون كذا، لكن لجهله ظن هو إيش؟ أنه منكر، ثم يقول ما كنت أعلم. طيب إذن أنت جاهل في هذا، لا بد أن يعلم أن هذا الشيء منكر، عنده علم فيه فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بقلبه كيف؟ قال أهل العلم أن يقوم من المكان ويبين في ظاهره أنه متضايق من هذا الشيء، هذا يكون إنكار بالقلب. ما يقول والله أنا أستحي وأجلس وكذا، لا. وهنا يعني الإنسان بحسب استطاعته، قد أحيانا لا يستطيع أن يفارق المكان ويكون مضطر. مثال كيف؟ لا يعني هناك الاستماع وهناك إيش؟ سمع، يعني السماع، وإنسان يستمع ويتلذذ وإنسان لا. يعني ما مثال مثلا في الطائرة، والطائرة مرتفعة ويشغلوا مثلا موسيقى، يقول إنسان يا أخي غير هذا المنكر بقلبك اخرج من الطائرة، ما يستطيع. وأنا إيش؟ لا يتقصد السماع ولا يأثم في ذلك، لكن أنكر بقلبه تضايقه لهذا الشيء، فلا يجلس في المكان، لأن أقل إنكار المنكر في القلب وهو الخروج من هذا المكان. قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني أضعف الإيمان وهو الإنكار بالقلب. وهذا له أثر أيها الإخوة، لا يقول الإنسان إنكار في القلب خروجك من المكان ليس له أثر، لا والله له أثر. أولا أنت عملت بهذا الحديث، واعلم أن كل عمل يوافق الشرع فله أثر، فسيجعل الله عز وجل في قلب من كان في هذا المنكر أثرا لخروجك وإنكارك. يقول لماذا فلان خرج؟ قال والله يقول بسبب المنكر فلان. وهذا يدل على دل على أن العمل من الإيمان، إنكار المنكر عمل. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان في قوله أضعف الإيمان، دليل على أن الإيمان ينقص حتى يبلغ مثقال حبة من خردل ويزيد إلى ما شاء الله، فالإيمان يزيد وينقص، لذلك قال أضعف الإيمان. وينقص ليس على حد سواء في قلوب الناس، فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه ضعيف ومنهم من هو بين ذلك. والحديث قال أضعف الإيمان دل على أن الإيمان فيه زيادة وفيه نقصان، وأن العمل من الإيمان. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن الإيمان يتفاوت، بعضه ضعيف وبعضه قوي، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ويدل أيضا أن الصلاة قبل الخطبة يوم العيد، وهذا ما عليه السلف الأمة لورود إيش قصة هذا الحديث، أن الصلاة قبل الخطبة. طيب اقرأ حديث الذي لي.
الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث منزلة هذا الحديث، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله هو حديث كثير الفوائد، مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاول لجميع أحكام الإسلام، بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاول لجميع أحكام الإسلام منطوقا ومفهوما ومشتمل على جميع الآداب أيضا إيماء وتحقيقا. وقال الجرداني رحمه الله هذا حديث عظيم الفوائد، وقال الجرداني رحمه الله هذا حديث عظيم الفوائد ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقال الفشني رحمه الله إن هذا الحديث عظيم الفوائد كثير العوائد. وقال النووي رحمه الله ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده. فهذه يعني منزلة هذا الحديث، يدل على أن هذا الحديث من قواعد الدين. قال لا تحاسدوا، وأصلها لا تتحاسدوا، حذفت إحدى التائين تخفيفا، يعني لا يتمنى بعضكم الزوال نعمة بعض، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، وهو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره، يعني ليوقع غيره فيها. واضح النجش؟ يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها حتى يوقع غيره فيها، هذا نوع. والنوع الثاني أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، هذا داخل في النجش ويغفل عن كثير من الناس. يعني إيش؟ ورد في تفسير يعني الآية، ورد في التفسير أن الرجل يأتي في الصباح في الصباح ويقول أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا في المساء، وفي المساء يقول أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا في الصباح، فإيش يصنع هذا؟ يزيد عليه ويحلف له، هذا داخل في إيش؟
النجش،
نوع من النجش قال أهل العلم. ولا تناجش ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا، الإسلام نهى عن التباغض. ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا تدابروا أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، كذلك لا يشتري على شراء أخيه، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا مثل ما مر في النجش أنه ساعة في المعاملة. فإذا باع أخوك سلعة فلا تذهب إلى المشتري وتقول أنت مغبون، أنا عندي لك أرخص منها أو أحسن منها، فتدخل عليه الحزن، وربما تفسد المعاملة بينهما وتوقع بينهما النزاع فيطلب الإقالة، خصوصا إذا كان بيعا فيه خيار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كذلك الشراء، قلنا على الشراء يعني يشتري السلعة وترى أنها طيبة ورخيصة، فتذهب إلى البائع وتقول له أنت مغبون في بيعك وكان بيعا فيه خيار. واضح فيه خيار أيها الإخوة؟ كان بيعا، إن كان البيع تاما إيش يصنع؟ تاما يقول أقلنيها، يعني أرجع المال، فهذا مخير بين إرجاعه وبين، هذه قالته. وإن كان في خيار يعني ما داموا في المجلس فله أن يرجعها، ما تمت البيع لم يخرج منها، فيأتي له يقول يا أخي أنت بعت هذا بسعر رخيص، هذه يعني تستطيع أن تدفع تبيعها بكذا وكذا، فأفسد هذه البيعة على البائع وأفسدها على المشتري. فلا يشتري على شراء أخي ولا يبع على بيع أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. هنا يقول ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، يعني المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ثم قال بعدها: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. كل هذه الكلمات فيها معان كثيرة. فالمسلم لا يظلم أخاه، وهو وضع الشيء في غير موضعه بأي نوع من أنواع الظلم، في النفس أو المال أو العرض. ولا يخذله، يعني إذا رآه يهان فإنه ينصره ويمنع الخذلان عنه، لا يتركه لأعدائه، لأن الإسلام وصى بهذا: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، يعني لا تكذب عليه في المعاملة ولا تكذب عليه في الحديث. فلتكن صادقا مع أخيك كما أنك تحب أن يصدق لك. ولا يحقره، يعني لا تقلل من شأنه. لماذا؟ لأن المسلم عند الله عظيم، وإن كان ليس له مظهر، يعني مظهره ليس بحسن وكذا، لكنه إسلام جعله عند الله عظيم، فلا تحقره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني ليس العبرة بالمظهر، قد يكون هذا سبب للأمان في البلاد، سبب لوجود هذه رحمة الله عز وجل، رحمنا بهؤلاء الضعفاء، لوجود هؤلاء الضعفاء. ولا يخذله ولا يكذب ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير إلى صدره 3 مرات. التقوى ها هنا يعني أن تقوى الله عز وجل تكون في هذا القلب، ويشير إلى صدره 3 يعني إلى قلبه. فالعبرة بالقلوب لا بالمظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بما في القلوب من الإيمان، والقلب إذا صلح صلح سائر الجسد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالذي تظهر يعني فالذي يتظاهر بالمعاصي والمخالفات فإن ذلك دليل على فساد قلبه. فإذا صلح القلب صلحت إيش؟ الجوارح. بعض الناس تنكر عليه، تقول: يا أخي ما هذه منكرات هذه. يقول: يا شيخ، تقوى ها هنا، الإيمان في القلب. صحيح هذا موجود. نقول: الإيمان لو كان في القلب إيمانا، أولا زكى نفسه، لو كان في القلب إيمانا لبان وظهر على الجوارح. دليل على الجوارح ما تعمل من طاعات، وجود الإيمان في القلب. دليل على وقوع في المعاصي، وجود ذهاب الإيمان ونقصانه وفساده في القلب. حتى يشير إلى صدره 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم كرر الكلام، وإذا أشار ينكت 3 في الأرض، هو يرفع يديه وينزل 3. هذه الطريقة من التكرار يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم لترسيخ هذه المعلومة والانتباه لها أحيانا، يعني وهذه الخطيب يجعلها في الخطبة. واضح؟ ليثبت المعلومة في عقل، وينتبه الذي لم يكن منتبها. إذا قلت احذروا المخدرات المخدرات المخدرات، فالآن إيش؟ احذروا المخدرات المخدرات المخدرات، تكرر يعني بقى في اجتماع أو في كلمة أو في كذا، وعبارة تكررها ثلاثا أو تشير إلى شيء ثلاث مرات. هذه طريقة نبوية كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كان شارد الذهن ينتبه، ومن كان منتبها يحفظ لتكراره، تكرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول هنا يشير إلى صدره ثلاثة مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه شرا، يكفي الإنسان من الشر أن يحقر أخاه، يعني احتقاره لأخيه شر محض. كل المسلم على المسلم حرام، يعني كل المسلم، يعني المسلم على أخيه المسلم حرام، دمه يعني حرم قتل المؤمن، وماله، وهذا مضى معنا، وماله كذلك مال المسلم حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمال المسلم كدمه حرام، لا يجوز أخذه إلا بطيب من نفسه، لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، يعني برضاه. وعرضه، عرضه يعني ما يقبل المدح والذم، فلا يتكلم في عرض أخيه بالغيبة، بالغيبة يعني بالغيبة والنميمة، ولا يسبه ولا يشتمه ولا ينتقصه، لأنه محترم، بل يدافع عنه ويرد عن الغيبة، فهذا هو المفروض. أما أنه يقع في عرضه في المجالس ويشهر عنه حتى لو أخطأ أو وقع في خطيئة، فهذا منهي عنه، فلا تشهر عنه في المجالس، ولكن تنصحه فيما بينك وبينه، هذا حقه عليك. أما أن تتكلم عنه في المجالس تذكر ما وقع منه، فهذا لا يجوز، هذا غيبة، هذا غيبة، يعني ذكرك أخاك بما يكره بغيبته. والله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة محرمة وليست من دين الإسلام. الإنسان ينصح ويبين ويظهر، والغيبة من كبائر الذنوب. فالمرء إذا أراد أن يعالج شيئا بالنصيحة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.